بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي نونية ابن القيم رحمه الله تعالى أو المسمى بالكافية الشافية. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني. شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني. قال: هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان كمجردات في الخيال، وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان، ظنوا بأن لها وجودا خارجا ووجودها لو صح في الأذهان، أن وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعيان، لكنها كلية إن طابقت أفرادها كاللفظ في الميزان، يدعونه الكلية وهو معين فرد كذا المعنى هما ثيان، تجريد ذات الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان، لا الذهن يعقله ولا هو خارج، هو كالخيال لطيفه سكراني هو كالخيال لطيفه سكران، لكن تجردها المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان، فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان، فرض من الأذهان يفرضه كفرض المستحيل هما لها فرضان، الله أكبر كم دها من فاضل هذا التجرد من قديم زمان، تجريد ذي الألفاظ عن تركيبها وكذاك تجريد المعاني الثاني، والحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه وهو في الأذهان، فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان، فعليك بالتفصيل إن هم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني، أي أن هؤلاء الذين جردوا الألفاظ عن معانيها ولم يعينوا المعنى بالسياق يشبهون من جردوا الألفاظ، بل من جرد الأعيان عن أوصافها، ومعلوم أن من جرد الأعيان عن أوصافها هم الفلاسفة، لأن الفلاسفة قالوا إن الله تعالى لا يوصف بصفات ثبوتية ولا سلبية، أي لا يوصف بوجود ولا بعدم، وعلة ذلك أنك إن وصفته بالوجود بالإثبات شبهته بالموجودات، وإن وصفته بالنفي شبهته بالمعدومات، إذن فلا تصف بنفي ولا بإثبات. هذا كلام الفلاسفة، جردوا الله عز وجل عن أي وصف من الأوصاف. ليه؟ لأن الوصف يقتضي المشابهة حتى الوجود والعدم. سبحان الله، جردوه عن الوجود، قالوا لأننا قلنا هو موجود يبقى شبه بالإيه؟ بالموجودات، ولو قلنا هو معدوم يبقى شبه بالمعدومات. طيب إذا لم يكن موجودا ولا معدوما ماذا يكون؟ يكون مستحيلا، يكون إيه؟ مستحيل. ولهذا عاد بالنفي هذا على الله سبحانه وتعالى، فيقال لهم لا يمكن أن توجد عين لا توصف بإثبات ولا نفي إلا ما يتخيله الذهن فرضا، أما في الخارج أي في خارج الذهن فإنه لا يمكن أن توجد عين إلا موصوفة إما بنفي وإما بإثبات. أما الفروض الذهنية فلا تدل على حقيقة، فالإنسان قد يفرض الجمع بين الضدين ولكن الجمع بين الضدين غير ممكن. لهذا يقول رحمه الله تعالى إن غلط هؤلاء في تجريد الكلمات عن المعنى كغلط الفلاسفة في تجريد العيان عن الأوصاف. يعني هم جردوا الألفاظ عن معانيها، أردوا ألفاظ ليس لها معاني، بهذا يشبهون من الفلاسفة الذين قالوا بتجريد الأعيان عن الأوصاف، إن الأعيان ليس لها أوصاف لا نفي ولا إثبات، مثل ما أنتم قلتم هذه الألفاظ موجودة ليس لها معاني. وهذا طبعا قمة الضلال، ما في ألفاظ ليس لها معاني أبدا. هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في المنطق اليوناني، لأن الإنسان لأن المعروف الإنسان إذا تكلم فإنما يريد المعنى لما يتكلم به بحسب السياق ولا يعني غيره، فيكون السياق معينا للمعنى المراد من المتكلم، كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان. أي الفلاسفة الذين أنكروا أن يكون الله موصوفا بالإثبات أو موصوفا بالنفي ظنوا بأن لها أي ذات الله وجودا خارجا فلا توصف بإثبات ولا بنفي. فلذا يقول رحمه الله ووجودها لو صح في الأذهان، أي أن الذهن هو الذي يفرض ذاتا ليس لها أوصاف، وطبعا هذا لا يعتبر له حقيقة، الذهن يفرض براحته، لكن هل في الوجود الخارجي يوجد ذات بلا أوصاف؟ ما يوجد ذات بلا أوصاف أبدا. مثال ذلك أمامنا عصا قائمة، هل يمكن أن نقول أن هذه العصا ليست موجودة أو أنها معدومة؟ لا، لا شك أنه لا يمكن، لكن الذهن قد يفرض أشياء مستحيلة. فلهذا يقول وجودها لو صح في الأذهان. أن وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعيان، أي كيف يمكن أن ننفي وجود صفة في الأعيان أو وجود معنى في الكلمات وهي قد شخصت في صورة جزئية؟ والمشخص في صورة جزئية لابد أن يكون له صفة مشخص في سياق معين، ولابد أن يكون معنى لا يحتمل غيره، فهذا مثل هذا، لكنها كلية انطبقت أفرادها كاللفظ في الميزان. الضمير يعود على المعاني، أي أنها كلية إذا طبقت أفرادها، لكن الفرد منها معين هذا جزء، ولابد أن يكون موصفا بصفة ككلمة الإنسان. فنحن نرى أو نعلم أن جميع البشر يشتركون في معنى كلي وهو الإنسانية، ولكن هذه الإنسانية شيء مشخص يراد ويشاهد؟ يعني من كل إنسان كل منا يعرف إيه المراد بالإنسان، لكن هل ترى الإنسانية هذه الإنسانية مشخص يعني أعيان أعين موجودة؟ لا، لكنه معنى كل عام يتساوى فيه الأفراد. وكذا الحيوان، ومثل ما تقول مثلا الخير والشر، فأنا حينما أقول لك الخير تفهم الخير ولا ما تفهم؟ تفهمه، لكن هل رأيته؟ أبدا، إنما دي معاني يعني كلية في الذهن. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون بأن معنى المحبة ومعنى الغضب ومعنى الرضا في صفات الله سبحانه وتعالى معانيها هي ألفاظها هكذا، فكل يعرف أن الله عز وجل يحب وأن الله يرضى فينقدح في ذهني هذا المعنى. أما إذا أردت أن تفسره فالمعنى ميل أو ضعف أو الغضب انفعال، هذا التعريف ليس صحيح، لأن الانفعال أو الميل أثر وليس هو عين المعنى. ولهذا مهما فسرت المحبة أو الغضب أو كذا مهما فسرت ذلك لا يصح لا يستقيم، لأنك ستفسرها بإيه؟ بأثارها. إنما حين أقول لك المحبة يقال لك المحبة، فيبقى المحبة دي معروفة انقدح في ذهنك هذا. ولهذا انت لما تيجي تقول لي انك صغير انا احبك يضحك، انا زعلان منك، انا غاضب عليك، يوم ايه يغضب او يحزن، لان هذه معاني تنقدح في الذهن مع انها ليست مشخصه في الخارج. فالحيوانيه هل هي معنى كلي، اي هل هي في شيء، هي شيء مشخص يرى بالعين؟ لا، لكن افراده مشخصه ترى بالعين، وكذلك المعاني الكليه. يعني تقول مثلا الحيوان هذا معنى كلي، لكن افراد الحيوان هذا انت تراها ايه، انت تراها بعينيك. فكذلك المعاني الكليه التي قالوها مثل العرش، فان له معنى كذا وكذا وكذا، فهذا مثل هذا معنى كلي ولا يتعين المعنى الا بالسياق. فالمعاني الكليه كليه في الاذهان لا في الخارج، فعندما نكون في الخارج تكون معينه مشخصه فرديه، وكذلك المعنى يكون اللفظ له معنى كلي عام، لكن عندما تضع في مكانه يكون له معنى خاص يعينه السياق. فالعرش هذا له معنى كلي، لكن حينما تضع في السياق فتقول عرش الملك تحدد، الرحمن على عرش استوى تحدد، تجريد ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان، أي ليس في الإمكان أنه فيكون مستحيلا أن يتجرد اللفظ عن المعنى في حال السياق، ومستحيل كذلك أن تتجرد العين عن معنى الكلي إذا كانت في الخارج. فلما تأتي مثلا تقول كتب الرجل كتابا، مستحيل أن تقول هذا ليس له معنى، هذا مستحيل، وإنما اتضح المعنى من السياق. خلاصة كلامه رحمه الله تعالى أن هؤلاء غلطوا في اللفظ كما غلط الفلاسفة في الأعيان، فجعلوا اللفظ لا معنى له وجعلوه محتملا لكل معنى، إنما فيش معنى إيه له معين، وإن قيد بالسياق. يعني حتى لما نقول مثلا هم يقولوا العرش المراد به احتمالات، ممكن عرش الملك، عرش الرب سبحانه وتعالى، عرش البيت. طيب حتى لو جاء في السياق، يقول لك حتى لو جاء في السياق، يعني لو قلنا الرحمن على العرش استوى لا يمكن تفصل في السياق بين عرش الرحمن وعرش الملك وعرش بالقيس وعرش كذا، هذا طبعا كلام لا يعقل، فإن السياق يحدد المعنى، سياق يحدد ايه المعنى ويخصصه. زي ما يكون عندك معاني كليه، الانسان ده ايه، الانسان ده معنى كلي، كلي في الذهن يطلق على اي واحد، لكن رمضان هذا انسان، لكن فانزلت على جزئيه المعنى حينما يكون شخصا امامي فيكون محددا، لكن طالما أقول إنسان هذا يشمل أي إنسان، فبرضو لما أقول عرش مطلقة يشمل معاني عديدة، لكن حينما أقول فجاء سليمان بعرش بالقيس تقول لا برضو ولو، فدي لا تخصص، يرقى المعنى لكل العرش، هذا كلام باطل. وطبعا هؤلاء قالوا ليه كده يا أخوان، عشان يهربوا من تعيين المراد من صفات الله سبحانه وتعالى. فلما نيجي نقول له الرحمن على العرش استوى، هذا فيه إثبات استواء الله عز وجل على العرش استواء يليق بجلاله، يقول لك لا، هو ايه المراد بالعرش؟ ده المراد بالعرش عرش بالقيس ولا عرش الملك ولا عرش، نقول سبحان الله، المراد هنا يمكن يكون عرش بالقيس او عرش ملك او عرش العنب او عرش كذا، هل يقال هذا؟ ابدا ما يقال، طالما جاء السياق يبقى خلاص. فتجرد الاعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان فرض في الاذهان، اي لا يمكن ان توجد عين مجرده عن وصف وعن وضع لا اشغال ومكان ولا زمان، هذا شيء مفروض فرضا. إذ ما من عين إلا ولها وصف وما من عين إلا وهي مشغولة بزمان أو مكان. الله أكبر كم دهى من فاضل هذا التجرد من قديم زمان. وهذا أيضا صحيح، فهم يحكمون بالمفروضات الذهنية عن الموجودات العينية ويقولون أن الإنسان يمكن أن يتصور ذاتا ليس لها صفات. ماذا كلام سبحان الله واصل، أو أن يتصور كلمات ليس لها معنى محدد. ولكن كل هذا من الفروض كما قال ابن القيم أنها أصابت الفضلاء بالدواهي، فتجريد للألفاظ عن تركيبها وكذاك تجريد المعاني الثاني أي تجريد الكلمات عن تركيبها هذا أمر مستحيل، حيث لا يوجد كلمة مجردة عن تركيب إلا فيما ينعى عقل الحيوان أو الشاه أو البعران، وكذلك لا يوجد عين مجردة من المعاني والأوصاف. والحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه وفي الأذهان، فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان، أي أن الخصم المخاصم كالفلاسفة مثلا يقولون لهؤلاء كما أنتم تصورتم وجود كلمات مجردة عن التركيب فلتتصور أعيانا مجردة عن الأوصاف. ولهذا قال للحكم في الأعيان فعليك للتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. ولهذا ما أكثر الغلط في الإطلاقات وما أكثر الغلط في الإجمالات. المهم إن حاصل هذا القسم ابن القيم يرد على هؤلاء بإيه؟ بإنه يا إخواني بإنه ما في كلمة توضع في السياق ويبقى معناها إيه؟ كليا نقول ما لهاش معنى محدد، فإن السياق يقيد. وهذا كلام يرفض العقلاء، فأنا مثلا حينما آتي إلى كلمة أي كلمة من الكلمات أقول مثلا بلد، فبلد هذه لها معنى، لكن حينما أضعها في سياق فيورد فيأتي المحدد منها، أو قرية كما أقول قرية ثم أقرأ وأسأل القرية وأقول وكأي من قرية وأقول إن مهلك أهلي هذه القرية، فالقرية هنا والقرية هنا القرية هنا، واسأل القرية يعني أهل القرية إن مهلك أهل القرية وكأي من قرية، فالسياق يحدد. ولا أحد يقول بأن هذا السياق لا يحدد المعنى، ومن قال بأن وجود هذه الكلمة في السياق لا يكون لها معنى مهما وثاث في السياق فإنه يشابه قول الفلاسفة الذين قالوا بإيه؟ بأن الأعيان ليس لها أوصاف. هذا يفرضون في الذهن أن ممكن عين ليس لها وصف، إنما كل عين لها أوصاف. فحينما تقول مثلا هذا قلم، هذا القلم له أوصاف، الماء له أوصاف، النار لها أوصاف، كل شيء له أوصاف، ما يوجد عين إلا ولها إيه؟ إلا ولها أوصاف. كذلك لا يوجد لفظة توضع في سياق إلا ولا معنى. لكن لماذا قال المحرف هذا يا إخواني؟ لماذا قالوا كذا؟ أرادوا أن يهربوا إيه؟ أن يبطلوا المعاني الحقيقية للمراد من أوصاف الله عز وجل. فإن قلت لهم اثبت استواء الله على العرش قالوا وما العرش؟ هل العرش اللي يراد به كذا أو كذا أو كذا أو كذا؟ نقول السياق حدد، يقول لا لا دخل لنا بالسياق. طيب قال فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب، في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب. وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان، وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين وعجبا من الخذلان. قول الشيوخ محرم تأويله، إذ قصدهم للشرح والتبيان، فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهان. فعلى ظواهرها تمر نصوصهم، وعلى الحقيقة حملها لبيان. يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذا المجرى من الآثار والقرآن، بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان، لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان. وسطوا على الوحيين بالتحريف إذ سموه تأويلا بوضع ثاني، فانظر إلى الأعراف ثم يوسف ثم ليوسف والكهف، وافهم مقتضى القرآن. فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهما موفقا رباني، وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة للمجاز الثاني، ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان. اللفظ هم أنشوا له معنى بذاك، بذاك الاصطلاح وذاك أمر ذاني، وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان. فكتبوا هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعوران، فاستن كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جاني في ذا بسنتهم، وسمى جحده للحق تأويلا بلا فرقان. وأتى بتأويل كتأويلاتهم شبرا بشبر صارخا بأذان. إن تأولنا كما أولتم فأتوا نحاكمكم إلى الوزان. في الكفتين نحط تأويلاتنا وكذاك تأويلاتكم بوزان. هذا وقد أقررتم أن بأيدينا صريح العدل والميزان، وعدوتم فيه تلاميذا لنا، أوليس ذلك منطق اليونان؟ منا تعلمتم ونحن شيوخكم لا تجحدون منة الإحسان. فسلوا مباحثكم سؤال تفهم، وسلوا القواعد ربة الأركان. من أين جاءتكم وأين أصولها، وعلى يدي من يا أولي النكران؟ فلأي شيء نحن كفار وأنتم مؤمنون ونحن متفقان؟ إن النصوص أدلة لفظية لم تفض قط بنا إلى إيقان. فلذلك حكمنا العقول وأنتم أيضا كذاك فنحن مصطلحان. فلأي شيء قد رميتم بيننا حرب الحروب ونحن كالإخوان؟ الأصل معقول ولفظ الوحي معزول، ونحن وأنتم صنوان. لا بالنصوص نقول نحن وأنتم أيضا كذاك فنحن مصطحبان. فضروا عداوتنا فإن وراءنا ذاك العدو الثقل ذو الأضغان. فهم عدوكم وهم أعداؤنا، فجميعنا في حربهم سيان. تلك المجسمة الأولى قالوا بأن الله فوق جميع ذي الأكوان، وإليه يصعد قولنا وفعالنا، وإليه ترقى روح ذي الإيمان. وإليه قد عرج الرسول حقيقة، وكذا ابن مريم مصعد الأبدان. وكذاك قالوا إنه بالذات فوق العرش قدرته بكل مكان. كذاك ينزل كل آخر ليلة نحو السماء، فها هنا جهتان للابتداء والانتهاء، وذان للأجسام أين الله من هذان. وكذاك قالوا إنه متكلم قام الكلام به، فيا إخواني أيكون ذاك بغير حرف أم بلا صوت؟ فهذا ليس في الإمكان. وكذاك قالوا ما حكينا عنهم من قبل قول مشبه الرحمن. فضروا الحراب لنا وشدوا كلنا جمعا عليهم حملة الفرسان، حتى نسوقهم بأجمعنا إلى وسط العرين. ممزقي اللحمان فلقد كوونا بالنصوص وما لنا بلقائها أبد الزمان يدان. قال العلامة العثيمين: هذا فصل في بيان تناقض معجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب. يريد رحمه الله بذلك تناقض هؤلاء الذين ينكرون صفات الله، حيث يثبتون بعضا منها وينكرون بعضا، وكذلك تناقض من يثبتون الأسماء دون الصفات، فهم أيضا متناقضون لا شك، وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم تمسكا قويا كتمسك الأعمى الذي لا يبصر. أما ظواهر النصوص فلم يتمسكوا بها، يعني تمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم ولم يتمسكوا بظواهر النصوص. وعجبا من الخذلان بأن يتمسكوا بظواهر أقوال شيوخهم ولا يخرجونها عن ظاهرها، ويرون أنها دالة دلالة يقينية على المراد بها. أما القرآن والسنة وهما نصان فإنهم لا يتمسكون بظواهرهما بل ويحرفونهم، يعني يقولون بأن المراد باليد القدرة فيتأولون ولا يجرون نصوص أصفات على ظواهرها، بينما يأتون إلى نصوص مشايخهم فيجرون ذلك على ظواهرها ويقولون المراد من كلام شيوخنا هو ما قالوه وظواهر ما قالوه. طيب هل أخذتم بظواهر النصوص أولى من ظواهر كلام شيوخكم؟ فوا عجبا من الخذلان. قول الشيوخ محرم تأويله، لكن النصوص إيه؟ يجب تأويله. قالوا فشيوخنا يريدون البيان، فإذا كانوا يريدون البيان فالواجب أن نحمل كلامهم على ظاهره، لأن من أراد البيان لا يمكن أن يريد خلاف الظاهر، لكن القرآن والسنة عندهم يراد بها خلاف الظاهر، إذن فليس بيانا، فالبيان عندهم هو قول شيوخهم، أما الكتاب والسنة فليس إيه ببيان. يعني يقول لك ليه بناخد كلام الشيوخ على ظاهره؟ لأن المراد بكلام الشيوخ البيان، فلماذا لا تأخذون أيضا بظواهر نصوص الكتاب والسنة؟ يبقى معنى ذلك نصوص الكتاب والسنة لم تأتي للبيان. إنا لا وإنا لا يراجع. فهم يقولون لو تأولنا كلام شيوخنا كان تأويلنا إبطالا لما قصدوه بلا برهان، وأما الكتاب والسنة فواجب أن نتأولهما بلا برهان. يبقى يجب تأويل النصوص لكن يحرم تأويل من كلام الشيوخ. واحنا طبعا نعرف ان من قواعد الباطل التقعيدات التي يجعلها الواحد في الذهن ثم يحاكم اليها الناس. يعني واحد يحط قاعدة في الذهن كده ويتصورها ويحطها ثم يجعل الحق والباطل على حسبها، مش بقى قاعدة حق ده لا عليك كتاب السنة. يعني هم الآن وضعوا قاعدة، ايه هي القاعدة؟ ان عندنا ما يحرم تأويله وما يجب تأويله. ايه اللي يحرم تأويله؟ كلام الشيوخ. وايه اللي يجب تأويله؟ النصوص. طب ايه قاعدة الحق؟ ان النصوص هي اللي يحرم اخراجها عن ظاهرها الا اذا جاءت قرينة قوية تدل على، والشيوخ كلامهم إن خالف الحق رد، يحمل على الظاهر ويبين المراد منه، لكن إن كان حقا قبل وإن كان باطلا رد. يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذا المجرى، يعني مجرى كلام إيه؟ شيوخه، بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان، أي نصوص الكتاب والسنة لا تدل على اليقين بوجه من الوجوه بل دلتها لفظية قابلة للتأويل لم تغني شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان. هذا والعياذ بالله كلامهم، يقولون إن ظواهر نصوص القرآن هذه لا تغني طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان. شوف إخواني الكفر والعياذ بالله. هؤلاء قد طبع الله عز وجل على قلوبهم لأنهم يريدوا الحق، فالإنسان الذي لا يريد الحق لا يمكن أن يهتدي بنصوص الكتاب والسنة، إذ كيف يصطلي بالنار من يرى أنها ليست بنار؟ فإنه لا يمكن أن ينتفع الإنسان بكتاب السنة إلا مع علمي بأنهما حق وأنهما يدلان على ما يقتضيه ظاهرهما. وفطوا على الوحيين بالتحريف، وهو إيه؟ إخراج اللفظ عن ظاهره، وسموا طبعا ده تأويل، ولكن الاسم الصحيح له تحريف، ولهذا هم يفرحوا بالتأويل. ليه يفرحوا بالتأويل يا أخوان؟ ها؟ لأن التأويل محتمل الذم والمدح، إنما التحريف لا، هذا الذم فقط. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وافهم مقتضى القرآن. انظر إلى الأعراف في قوله تعالى لينظرون إلى تأويله، يوم يأتي تأويل ويقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالمراد بالتأويل هنا الحقيقة التي أخبر عنها، وعلى هذا فقوله هل ينظرون أي ما ينتظرون، فهل هنا استفهام بمعنى النفي، هل ينظرون إلى تأويله يعني لا ينظرون إلا تأويله، ينتظرون إلا تأويله، ما ينتظرون إلا تأويله. وقوله تعالى يوم يأتي التأويل أي عاقبة ومآل. يقول تعالى يقول الذين نسوا من قبل أي فرق العمل له، يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم يوسف يا أبت هذا تأويله رؤيا من قبل. ثم الكهف فأنبئك بتأويل ما لم تصف عليه صدرا أي بوقوع إذا وقع. إذا التأويل في المواضع الثلاثة بمعنى وقوع الشيء ومآل الشيء، وهذا المعنى كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويل أي عاقبة. فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق رباني، أي إذا مررت بآل عمران وهي معترك الأقوال والخلاف، فالله تعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى أن قال وما يعلم تأويله إلا الله، أي تأويل متشابه إلا الله. والمراد تأويله هنا فيه قولان مبنيان على الوقف في الآية، فالذي يقف ما يعلم تأويله إلا الله يريد حقيقة ما يقول إليه الشيء، واللي يرى أن التأويل بمعنى التفسير وصل ويقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. ولهذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة لا المجاز الثاني، قوله المجاز أي عند أهل التحريف، فهم يقولون أن التأويل صرف الرفض عن ظاهره إلى المعنى المخالف الظاهر. وبهذا تعرف أن أقسام التأويل ثلاثة، تأويل بمعنى التفسير، تأويل بمعنى الحقيقة والمآل، تأويل بمعنى صرف الرفض عن ظاهره إلى المعنى المخالف. وهذا الأخير هو المجاز الثاني الذي ذكره ابن القيم لكنه اصطلاح المتأخرين. قال شيخ الإسلام لم يعرف هذا المعنى للتأويل إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة، وإلا فالتأويل في القرآن والسنة وكلام الصحابة بمعنى التفسير أو العاقبة أو المآل، وليس هو صرف اللفظ عن ظاهره أبدا. وما قاله رحمه الله صحيح، فإن معنى التأويل المشروع لكثير من المتأخرين معنى الحادث لم يكن معروفا. ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا، ليس يجتمعان لأنه تحريف في الحقيقة، لأنه صرف للفظ إلى معنى يخالف الظاهرة لدليل، والدليل عندهم هو العقل. اللفظ هم أنشوا له معنى بذاك الاصطلاح، وذاك أمر داني أي متأخر، واللفظ والتأويل وهم الذين أنشأوا معناه بهذا الاصطلاح. وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء بأن قالوا إنها لا تدل على المعنى، فالرحمن مثلا لا تدل على الرحمة فهي قد تدل على الإحسان أو إرادة الإحسان، أما على رحمة ليكون بها الإحسان وإرادة الإحسان فلا تدل، وهكذا بقية الأسماء التي لا يثبتون معها صفات، يبقى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عالم بلا علم، وهكذا. وقوله والتحريف والألفاظ أي حرفوا معناها إلى معنى يخالف ظاهرها تلبيسا، تلبيسا لهذا اللفظ. فاليدين يقولون هي القدر. نقول من أين أتيتم بهذا؟ من أين أتيتم بهذا؟ من الذي علمكم هذا؟ فادعوا هذا تحريفا، فكثوه هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعوران، أي سموا هذا تحريف تأويلا، وللحاد سموه تأويلا. الخلاصة أنه رحمه الله يرد على الأشاعرة الذين أنكروا ظواهر النصوص وحرفوها إلى معنى يخالف الظاهر، وأحدثوا للتأويل معنى جديدا لم يكن معروفا من قبل، وإنما في الحقيقة عندنا السنة يعتبر تحريفا وليس تأويلا، لأن التأويل بهذا المعنى لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف. فاستن كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جانب، الباطنية مذهبهم أنهم يقولون كل ما جاءت بالرسل فهو على الظاهر، أما باطن الأمر فليس كذلك، أي فليس كما جاءت به الرسل، ولهذا عندهم دينهم باطني لا يعرفه أحد، فهم يقولون لا توجد جنة ولا نار ولا رب ولا يوم آخر، فما يوجد شيء من هذا إطلاقا. ألا إزاي ده القرآن بكذا؟ يقول هذا الظاهر، ده اللي جاءت به الرسل، إنما اللي عندنا في الحقيقة مما هو باطن ده غير، دي إشارات، دي إشارات. حتى العبادات ما في صلاة ولا صوم ولا حج، إنما الرسل جاءت بهذا، لأن الرسل يخاطبون العوام من أجل أن يستقيم العام على ما جاءت به الرسل، كما أن الرسل ليس لهم مرسل، وإنما هم قوم عباقرة أذكياء رأوا أن الناس لا يصلحهم إلى هذا الطريق، فسنوا هذا الطريق وأهالوها بهالة من الترغيب والترهيب من أجل أن يستقيم الناس، حتى أنهم لا يقرون الصلاة ويقولون هذه الصلاة عبارة عن رياضة بدنية يؤمر بها العامة دون الخاصة، وكذا الحج إلى مكة يؤمر بها العوام دون الخواص، وأيضا الصوم الذي هو الإمساك عن أكل والشرب والشهوات يؤمر بها العوام دون الخواص. طبعا ده إيه؟ هذا كلام والعياذ بالله ملاحدة. وقالوا حج الخواص هو السفر إلى زيارة أوليائهم الذين هم في الأصل أولياء الطاغوت، والصلاة هي معرفة الأسرار، لأن الصلاة من الصلة حيث يتصل الإنسان بالأولياء ويعرف أسرارهم، وأما الصيام فهو كتمان الأسرار، لأن الصوم بمعنى الإمساك أي أن الإنسان يمسك ما يعلم عن مذهبه، ولهذا فهم فهم باطنية لا يسمحون لأحد أن يدخل في هذا المذهب إلا بعد أن يمرنوه، وإذا دائما أهل الباطل يعود ياخدوا إيه على جنب كده ويعلموا شوية حاجات في البدرومات ويربون شيئا فشيئا، حتى إذا وصل إلى رتبة عالية صار إيه مسؤولا حركيا يحرك ويأمر وينهى، إنما في الأول تبقى إيه قاعد زي الأطرش في الزفة مش فاهم حاجة، شوية شوية يعلمك حاجة في حاجة لغاية ما إيه حتى إذا اطمأنوا إليه أعطوك كل ما عندهم. وعندهم رموز، فلان طيب يا فلان طيب تعرف إن هو مخروب بيته الطيب ده واخد بالك، أو فلان كلامه يعني كبير ونحن نريد حاجات يعني تدريجية، وهم يعلمون المراد من هذه الايه الالفاظ فيما بينهم بقى الكبار يعلمون المراد من هذه الالفاظ، وكل طائفة على هذا، كما قال عمر بن عبد العزيز يعني اذا رأيت هؤلاء يتصرون فيما بينهم فاعلم انهم يؤسسون ضلالة، يعني ما من قوم يلجؤون الى السرية فيما بينهم وكذا إلا كانوا مؤسسي ضلالة، هكذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. لأن الدين ما في شيء اسمه سر، ما في أسرار في الدين، كما قال السفاريني في صلح العقيدة السفارينية بأن لهم 10 مراتب يصعدها الإنسان، ولكنه في الحقيقة ما يصعدها بل ينزلها، ينزل بها مرتبة مرتبة حتى يصل إلى الحضيض في الوقت الذي يصل فيه هو عندهم إلى القمة، فحينئذ يدخلوه يدخلوه في مذهبهم. فهؤلاء القرامطة والبطنية الملحدون توصلوا إلى هذا عن طريق التأويل. نعم، كل ما جاءت فقالوا كل ما جاءت بالرسل فهو مجاز، أما الحقيقة فكذا وكذا. أيضا الأشاعرة قالوا كذا، أنكروا الصفات وقالوا كل ما جاءت بالرسل الصفات فهو مجاز والحقيقة كذا وكذا، يبقى هم شبهوا لإيه؟ الباطنية، فدول مستنون بالباطنية. في ذا بسنتهم وسمى جحده الحق تأويلا بلا فرقان وأتى بتأويل كتأويلته. إن تأولنا كما تأولتم، المتكلم الباطنية يخاطبون الأشاعرة، بدأ يخالف بين الأشاعرة والباطنية. طبعا الأشاعرة بيقولك لا، قاتل الله الباطنية. ليه يا جماعة محرفون؟ ليه يا جماعة؟ لأنهم ادعوا أن المراد بالأوامر والنواهي ليس هو الظاهر بل الباطن. ألا ومن أجل ذلك أقامت الأشاعرة على الباطنية الدنيا وما قعدوه. فاسمع إلى حوار الباطنية للأشاعرة، يعني أنتم تنقمون علينا ذلك؟ أي طب خذوا عندكم، إنا تأولنا كما تأولتم، فأتوا نحاكمكم. وطلب المحاكمة على هذا الوجه حق، لأن هؤلاء أولوا في الصفات وهؤلاء أولوا في مجاد الرسل. وشيخ الإسلام يقول إن تأويل هؤلاء في الصفات أعظم بكثير من تأويل أولئك في المعاد في الجنة والنار، لأن إقرار النفوس بما لله تعالى من صفات كمال أقوى بإقرارها من المعاد. وأيضا نصوص الكتاب والسنة في إثبات الصفات وتقريرها أكثر من نصوص الكتاب والسنة في تقرير المعاد، فلهذا كان هؤلاء أشد من هؤلاء المؤولين، وإن كان أولئك أعظم من وجه. فقالوا لهم أنتم أقررتم الكلام وجه الأشاعرة، لأن الأشاعرة بنوا عقيدتهم على علم الكلام. فقالوا أنتم أقررتم أن بأيدينا صريح العدل والميزان، نحن أثبتت الكلام وأنتم أخذتم منا، فأنتم تشهدون لنا بهذا. وغدوتم فيه تلاميذا لنا، يعني إذا إحنا عندنا الميزان ونحن أساتذة لكم في علم الكلام، مما تعلمتم ونحن شيوخكم، فلا تجحدون منة الإحسان، أي لا تجحدوا ما قدمناه، ما قدمنا به عليكم وأحسن به إليكم وتعادوننا. وابن القيم قد قال هذا، لأن الظاهر الآن أن الأشاعرة المعتزلة يكفرون هؤلاء الباطنية وينكرون عليهم. فسألوا مباحثكم سؤال تفهم وسألوا القواعد ربة الأركان، من أين جاءتكم وأين أصولها؟ أنتم تأخذون منا الأصول والقواعد وتبنون عليها عقيدتكم في الله، ثم بعد ذلك تكفروننا وتقولون أنتم كفار؟ يعني المفترض أنك تتأدبوا مع شيوخكم يا أشاعرة ويا معتزلة، مفروض تتأدبوا مع مين؟ مع شيوخكم، نحن باطنية شيوخ لكم. فلأي بقى شيء نحن كفار وأنتم مؤمنون ونحن متفقان على صرف الأمور عن ظاهرها؟ هذا تناقض، وهذه حجة لأهل الباطل وما عن الشيخ الكثير مع الأشاعرة. لكن الحقيقة أن الأشاعرة أجابوهم بجواب حق، فقالوا نحن نؤمن بأن الرسل جاءت بإثبات الإله وإثبات المعاد وإثبات الجنة والنار، وقد علمنا أن الشبهة المنيعة منه باطلة، فثبت ذلك بدليل السلم عن المعارض، وإذا ثبت بدليل السلم عن المعارض يكون وجب القول به، وهذه حجة يدفع بها الأشاعرة والمعتزلة ومن شبههم مذهب القرامطة. وقد قال أهل السنة في جواب الأشاعرة هذا دليل جيد ونحن نوافقكم على هذا الدليل ونرد به قول الفلاسفة، لكننا نحتج به عليكم، لأن صفات الله عز وجل قد ثبتت بالدليل السالم عن المعارض الصحيح، لأنه لا معارض لأدلة الصفات إلا ما زعمتم أنها أدلة عقلية وهي في الأصل وهمية، فوجب القول بثبوتها. فاحتج بذلك أهل السنة على الأشاعرة والمعتزلة بما احتج به الأشاعرة والمعتزلة على الفلاسفة، يعني الأشاعرة والمعتزلة قالوا الباطنية أنتم نحن آمنا بالمعاد وبالجنة وبالنار وبإثبات الإله. ليه؟ لأن الشبهة المانعة من الإيمان بهذا شبهة باطلة، والدليل بذلك دليل سليم على المعارض. طيب، طب ما هو نفس المسألة، نأخذ هذه القاعدة بنفسها ونقول الدليل السليم من المعارضة هو إثبات الألفاظ على حقيقته، إثبات الصدع على حقيقته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تبديل ولا تكييف. أنتم أتيتم بالتأويل، طب ما دليلكم؟ هذه شبهة باطلة. إن النصوص أدلة لفظية لم تصدق بنا إلى إيقان، فلذلك حكمنا العقول وأنتم أيضا كذلك فنحن مصطلحان. يعني البطنية بيقول لهم إيه؟ يعني ما تعملوش علينا بقى، إحنا علمناكم وصرنا مشايخ فلا تنكرون عنا علينا، لا تنكرون إيه علينا، ونحن وإياكم أصولنا واحد. زي ما بتقولوا أنتوا ليه حرفتم هذا الظاهر، نقول لكم وأنتم أيضا لما حرفتم هذا الظاهر. فلأي شيء قد رميتم بيننا حرب البسوس، حرب البسوس هي حرب عرب في الجاهلية، يعني أنتم الآن بتحاربون حرب البسوس تشنعون علينا. الأصل معقول ولفظ الوحي معزول، أي الأصل المشترك بيننا وبينكم هو الإيه؟ العقل. وإحنا عزلنا الوحي، لنتم جبتم دليل على أن المراد باليد القدرة، كما أننا ليس عندنا دليل في أن المراد بالصلاة كتمان الأسرار. فإما أن تقولوا إن مذهبنا حق فنقول لكم إن مذهبكم حق، أما إذا قلتم مذهبنا باطل فمذهبكم إيه باطل؟ نفس القواعد واحد، لا بالنصوص نقول نحن وأنتم، لا احنا بنقول بالنصوص وانتم بتقولوا، احنا بنقول بالعقل وانتم بتقولوا ايه؟ بالعقل. فضروا عداوتنا، سيبونا بقى احنا كباطنية واشاعرة ومعتزلة اخوان، مش عايزين نتعادل، امال ايه بقى؟ تعالوا نتفق، فان وراءنا ذاك العدو الثقل ذو الابغان. لا، في جماعة بيقولك احنا اهل ايه؟ احنا لسنة. تعالوا بدل ما نعمل على بعض مشايخ واحنا قواعدنا واحدة وقد دفناه سويا، فنحن أساتذة لكم، بدل ما تكفرون وكفركم وتبدعون ومبدعكم، في عدو من ورائنا هم اهل الايه؟ الذين يسمون اهل السنة، طبعا هم اهل الباطل. لهذا تجد بقى ايه؟ اهل الباطل يتفقون فيما بينهم، وقد كانوا يتعادون من قبل. سبحان الله، هذه الشيء من أهل الباطل. بالآن كان السلفيون يردون على غيره من الجماعات الموجود، جهاد وتكفير وإخوانه. تعلم السلفيون من هؤلاء طريقتهم، يظهروا أو فأظهروا ذلك، فقال لهم نحن وإياكم واحد، وأصبح الجميع على مأدبة واحدة، لأن الأصول يبدو أنها كانت متفقة، لكن كان لهذا ظاهر وباطن، فكان الظاهر شيء وحقيقة الأمر شيء ثاني، فأصبحت الأمور الآن لم يعد فيها خلاف، يقولون إلا أشياء إيه؟ بسيط. ويقولون تعالوا نعادي قوما آخرين يتربصون وهم العلمانية والليبراليون وغير ذلك. نعم، مواجهة هؤلاء حق، لكن كما أن مواجهة الليبراليين والعلمانيين حق، فمواجهة المبتدعين حق أعظم. فهم عدوكم وهم أعداؤنا، فجميعنا في حربهم سيان. تلك المجسمة الأولى قالوا بأن الله فوق جميع ذي الأكوان، بدأ يرد على مين؟ على أهل السنة في هذا. فهم يستلئمون أي يلبسون لأمة الحرب على الأولى، فالأولى الثانية بمعنى اللائي أي على الخيل اللائي، تراهن يوم الحرب كالحدأ، والحدأ جمع حدأ، والقبل أي التي تنظر من جانب واحد فتنقض على الفريسة، تراهن يوم الروع كالحدأ القبل أي التي تنقض على الفريسة. وإليه يصعد قولنا وفعلنا وإليه ترقى روح ذي الإيمان. هذا يستدل به أهل السنة على أن الله على العرش استوى، وإليه قد عرج الرسول حقيقة، وكذا ابن مريم مصعد الأبدان. فهم يقولون يعني أن أهل السنة دول بثبوت العلو، ونحن وإياكم لابد أن نحاربهم ونبطل هذا الكلام. وكذلك قالوا إنه بالذات فوق العرش قدرته بكل مكان، وكذلك ينزل كل آخر ليلة، وكذلك قالوا إنه متكلم قام الكلام فيه. فيا إخواني أيكون ذاك بغير حرف أم بلا صوت؟ فهذا ليس بالإمكان. هذا أيضا مش نوع به على السنة، قالوا إن الله يتكلم بكلام قام بذاته، فهل يمكن أن كلام بلا حرف ولا صوت؟ لا، إذن تقوم به الحروف والأصوات فيكون حادثا، لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، نسأل الله عافية. يعني هم يقولون لأهل السنة أنتم تثبتون كلاما بحرف وصوت؟ نقول لهم ولكن هذا لا يكون إلا حادثا، والحادث لا يقوم إلا بحادث، إذن لهذا تثبتون أن الله حادث. وكذلك قالوا ما حكينا عنهم من قبل قول مشبه الرحمن، قالوا أيضا سوى هذا من كل ما يدل على التشبيه، وهذا لا شك رمي بالبهتان لأهل السنة، فضروا الحراب لنا وشدوا كلنا جمعا عليهم حملة الفرسان، تعالوا بنا نشن الغارة على أهل السنة حتى نسوقهم بأجمعنا إلى وسط العرين ممزقي اللحمان، أي نسوق أهل السنة إلى إيه؟ إلى وسط العرين ومقر الأسد ممزقي اللحمان، يعني أن الأسود تأكلهم. فلقد كوونا بالنصوص، يعني بيقولوا المعتزلة والأشاعرة ما تشطروش علينا، تعالوا في عدو لنا ولكم، لو أننا اختلفنا سيأخذ كل واحد على حدة، تعالوا نحملوا عليهم حملة ونتفق، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فإن وراءنا عدو. والعدو ده أصعب شيء عنده النصوص، فلقد كوونا بالنصوص وما لنا بلقائها أبد الزمان يدا، أذقونا حر النصوص فلم نستطع أن نتخلص. ولهذا قال وما لنا بلقائها أبد الزمان يدا، أي وما لنا فيها قوة، لأن النصوص كل يقبل حتى العام يقبلونها، إذا قيل لهم قال الله قال رسوله توقفوا وأخذوا بها. كم ذا يقال، كم ذا بقال الله قال رسوله من فوق أعناق لنا وبنان، أي ما أكثر ما يقال قال الله قال رسوله من فوق أعناقنا وبناننا، وإنما قال من فوق أعناق والبنان تشبيها بقوله فاضربوا فوق الأعناق واضربوا من كل بنان، يعني أن هذا القول منا بمنزلة ما فعلت الملائكة بالكفار يوم بدر. إن نحن قلنا قال أرسطو المعلم أولا أو قال ذاك الثاني، وكذاك إن قلنا ابن سينا قال ذا أو قاله الرازي ذو التبيان، قالوا لنا قال الرسول، هم عندهم النصوص بيضربوا بها فوق الأعناق ويضربوا بها كل إيه؟ كل بنان. ولهذا لا يمكن أن يقوى عليك أعداؤك من المبتدعة إذا كنت فاهما للنصوص. ولهذا اجعل المعترك إيه؟ النصوص، اوعى تجعل المعترك خارج النصوص. يعني ما تقولش مثلا ده ابن سينا ده كان حرامي، ابن سينا ده الرازي ده ما كانش بيفهم، هيقعدوا لك ده بيفهموا أحسن منك ولهذا المتابع يحاولون استدراجك ليه لغير موضع النزاع. في كلام في نصوص ساعه يقول لك ايه قال ده احنا شيخنا مش هنا ده احنا شيخنا مفيش احسن منه ده احنا شيخنا ده كذا تقول لا ده احنا شيخنا احسن من شيخهم. هيبقى المساله بقى شيخنا ولا شيخهم كسب. قل له دعنا من شيخنا وشيخك. الله يقول الرسول يقول اعلم ان امر النصوص هذا المزعج هذا هو المزعج بالنسبه له امر النصوص بفهم السلف. ولهذا هو يقول لك فلان يقول لك علان يقول لك ابن ابراهيم يقول لك الشنقيطي يقول لك احمد شاكر انت قول له قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. اي بس يعني مش دول فاهمين ودول برضو كذا ودول كذا ودول كذا نقول اللي عليه السلف كذا. عندك دليل يقول قال فلان نقول ولو قال مالك ولو قال الشافعي. فاجعل زادك من النصوص. فإن قلنا قال ابن سينا أو قال الرازي قالوا لنا قال الرسول وقال في القرآن كيف الدفع للقرآن. وكذاك أنتم منهم أيضا بهذا المنزل الضنك الذي تريان وأنتم زينا برضه إحنا معنا مش أمر منه. إحنا نقولون ابن سينا والرازي هم يقولون قال الله قال الرسول وأنتم برضه إن جئتموهم بالعقول أتوكم بالنص من أثر ومن قرآن فتحالفوا. إنا عليهم كلنا حرب ونحن وأنتم في الماني فإذا فرغنا منهم فخلافنا سهل ونحن وأنتم أخوان. الأصل واحد. أنت نسيت أن مشايخك إخوان ولا إيه؟ مش عارفينك دلوقتي؟ تنسيت ولا إيه؟ إحنا زي بعض. والدليل كنتم تعبون علينا في العهد الماضي أننا نفعل كذا وكنتم تقولون لا دليل معكم وأنتم الآن تفعلون هذا وتقولون دل عليه كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم وكلام كذا وكذا. هل أحيى الله لكم شيخ الإسلام الآن فصار يقر ويقن أم هذا موجود منذ كان شيخ الإسلام؟ إما أنكم كتمتم هذا من قبل حقدا علينا وإما أنكم أضلوا أهل الزمان لأنكم مراوغة تروغون على الناس. إن جئتموهم بالعقول أتوكم فإذا فرغنا منهم فخلافنا سهل ونحن وأنتم أخوان. فالعرش عند فريقنا وفريقكم ما فوقه أحد بلا كتمان. إحنا متفقون على القضية دي. إحنا جماعة متفقون على هذه القضية. فالعرش عند فريقنا وفريقكم ما فوقه أحد بلا كتمان. ما فوقه شيء سوى العدم الذي لا شيء في الأذهان والأعيان. ما الله موجود هناك وإنما العدم المحقق فوق ذي الأكوان. والله معدوم هناك حقيقة بالذات عكس مقالة الضيصان. هذا هو التوحيد عند فريقنا وفريقكم وحقيقة العرفان. وكذا جماعتنا على التحقيق في التوراة. إحنا برضو مذهبنا ده عند مين؟ جماعتنا في جماعة ثانية. وكذلك جماعتنا على التحقيق في التوراة والإنجيل والفرقان. ليست كلام الله بل فيض من الفعال أو خلق من الأكوان. هذا كلام الله. فالأرض ما فيها له قول ولا فوق السمع للخلق من ديان. بشر أتى بالوحي وهو كلامه في ذاك نحن وأنتم مثلان. وكذاك قلنا إن رؤيتنا له عين المحال وليس في الإمكان. ودعمتم أن نراه رؤية المعدوم للموجود في الأعيان إذ كل مرئي يقوم بنفسه أو غيره لا بد في البرهان من أن يقابل من يراه حقيقة من غير بعد مفرط وتداني. ولقد تساعدنا على إبطال ذا أنتم ونحن فما هنا قولان. أما البلية فهي قول مجسم قال القرآن بذا من الرحمن، هي قوله وكلامه منه بدا لفظا ومعنى ليس يفترقان. سمع الأمين كلامه منه وأداه إلى المبعوث بالقرآن، فله الأداء كما الأدى لرسوله، والقول قول المنزل قول منزل الفرقان. هذا الذي قلنا وأنتم إنه عين المحال وذاك ذو بطلان. فإذا تساعدنا جميعا أنه ما بيننا لله من قرآن إلا كبيت الله، يعني أضيف إليه إضافة إيه؟ تشريف، تلك إضافة المخلوق إلى الأوصاف للرحمن. فعلى ماذا الحرب فيما بيننا؟ إحنا متفقون في الأصول، ما بيش الحرب جزئية، بس على ما نختلف مع ذا الوثاق ونحن مصطلحان. فإذا أبيتم سلمنا فتحيزوا لما قال في التجسيم بالإذعان، عودوا مجسمة وقولوا ديننا الإثبات دين مشبه الديان. أو لا فلا منا ولا منهم وذا شأن المنافق إذ له وجهان. يا تبقوا معانا تبقوا معاهم، لا معانا ولا معاهم، هذا شأن إيه؟ المنافق، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أنت بقى جماعة إلا جماعة، ما أنت معانا معاه، إنما تطلع كده لوحدك. هذا يقول مجسم وخصومه ترميه بالتعطيل والكفران. هو قائم هو قاعد هو جاحد هو مثبت تلقاه ذا ألوان. هذا يقول مجسم وخصومه ترميه بالتعطيل والكفران. هو قائم هو قاعد هو جاحد هو مثبت تلقاه ذا ألوان. يوما بتأويل يقول وثار يسطو على التأويل بالنكران. هذا طبعا ايه معاهدة وعرض من الباطنية القرامطة على مين؟ على الأشاعرة والمعتزلة. طبعا يتضح لكم من الأشاعرة والمعتزلة ما عندهم جرأة يردون، فهم أصحاب ايه عور وعليه حتى ولو ردوا فما أضعف الرد، لأن قواعد الباطل واحد. وعليه أنت تأخذ قاعدة من الباطل وترد عليه، ثم أنا أرد عليك في باطلك أيضا بقاعدة. لهذا أفضل شيء أسكت ولا أسكت. وننظر بقى إلى عدو نتفق على عداوته. ولهذا ترى اليهود يقول النصارى ليست على شيء، وترى النصارى يقولون اليهود ليس على شيء، لكن إذا كان العدو هو الإسلام فإنهم يتفقون على عداوته وينسون إيه؟ وينسون ما بينهم وينسون ما بينهم. آخر فصل هو فصل في المطالبة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول، فنقول فرق بين ما أولته ومنعته تفريق ذي برهان. فيقول ما يفضي إلى التجسيم أولناه من خبر ومن قرآن، كالاستواء مع التكلم هكذا لفظ النزول كذاك لفظ يدان، إذ هي أوصاف جسم محدث. هذا قول المبتدعة. يعني ليه أولنا؟ لأن مقتضى إحنا نقول بهذه الصفات وصف بأنه جسم، وهذا مستحيل، لا ينبغي للواحد المنان. فنقول أنت وصفته أيضا بما يفضي إلى التجسيم والحدثان، فوصفته بالسمع والإبصار مع نفس الحياة وعلم ذي الأكوان، ووصفته بمشيئة مع قدرة وكلامه النفسي وهو معاني. أو واحد والجسم حامل هذه الأوصاف حقا فأتي بالفرقان. ألا انت أنكرت صفات بدعوى أن يثبتها بيلزم منه التجسيد. طب ما أنت أثبتت صفات برضه مقتضاها التجسيد، سمع وبصر وإرادة وكلام وقدرة وحياة. طيب كيف فرقت بين هذه الصفات التي أثبتها والصفات التي حرفتها؟ ما الفرق بين السبع التي أثبت وسائر الصفات التي أنكرت؟ بين بين الذي يفضي إلى التجسيم أو لا يقتضيه بواضح البرهان. والله لو نشرت شيوخك كلهم لم يقدروا أبدا على فرقان. ليه؟ لأن التفريق بين مجتمع لا يمكن أن يصح. زي اللي بيقول لك يحكم في قضية أو اثنين ما يبقاش كاس، يحكم في ألف أو يأتي بقوانين كاملة يحكم فيها بين الناس يكون كافرا. نقول على ما فرقت بين الواحد وبين هذه القوانين إن كانت ألفا، أي فرق؟ والله لو نشرت شيوخكم كلهم لم يقدروا أبدا على فرقان. لأن الاعتبار في الكفر بالجنس لا بالإيه؟ لا بالعدد. فالذي يسجد للصنم مرة كافر، والذي يسجد للصنم مليار مرة كافر، والذي يأتي بالمعصية مرة عاص، والذي يأتي بالمعصية ألف مرة ليس بعاص. فما الذي يفرق بين هذه الأحكام باعتبار العدد؟ هذا لا يوجد له جواب، وهذا الذي قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. فيقول هذه أوصاف جسم محدث. لما نذكر اليدين ولما نذكر الوجه ولما نذكر العينين هكذا كل الأشاعرة، يبقى بهذا قلنا بأنه إيه؟ جسم. قلب عليهم الأمر فقال فنقول أنت كذلك وصفته بما يقتضي الترسيم والإيه والحدثان. أنت وصفت بالسمع والبصر والحياء والعلم والمشيئة والقدرة، وتلك سبع صفات، وهذه الصفات التي تثبتها الأشاعرة مدعين أن العقل دل عليها. كيف دل عليها؟ يقولون إن التخصيص دل على الإرادة. كيف التخصيص دل على الإرادة؟ يقول تخصيص المطلقات بحقائقها وذواتها وأعيانها وأوصافها، ودل على الإرادة في السماء والأرض. لماذا كانت سماء وكانت الأرض أرضا؟ الذي اقتضى ذلك هي الإرادة. أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت، وأراد الله أن تكون الأرض أرضا فكانت، وهلم جرى. والإحكام يعني كون هذه المخلوقات محكمة متقنة يدل على العلم، لأن الجاهل لا يأتي بشيء محكما. يعني يقول لك العقل يدل على الصفات السبع. ليه؟ نيجي للإرادة. دليل الدليل على الإرادة التخصيص. كون دي سماء ودي أرض، فالفصل بين السماء والأرض أراد أن تكون السماء والسماء والأرض أرضا. هذا التخصيص الذي به كانت السماء كان الأرض كان الإنسان كان الحيوان، ده دليل على الإرادة. لأن التخصيص هذا لا يكون إلا عن إيه؟ عن إرادة. يبقى دليل الإرادة عقل، دليل الإرادة إيه؟ عقلي. ما دليل الإرادة؟ التخصيص. فالتخصيص دل على الإرادة. عارفين يعني التخصيص؟ لأن لا يمكن أن يكون هذه السماء وهذه الأرض إلا بإرادة من الله. جعل الله وأراد أن تكون هذه السماء وهذه أرضا وهذه كذا. يبقى التخصيص بين المخلوقات دليل على وجود الإرادة. طيب إيه الدليل على العلم؟ اللي في الإحكام. فكون هذه المخلوقات محكمة فارجع البصر الضوء مفتور، ده دليل على العلم. لأنه ما يكون الإحكام والإتقان إلا بيه؟ بعلم. طيب وكذلك إيجاد المخلوقات دليل على الكل. فالله تبارك وتعالى أوجد هذه المخلوقات، لا يوجدها ضعيف إنما يوجدها قادر، أو لا يوجدها عاجز إنما يوجدها قادر، فمحال أن تقوم لأن العاجز لا يوجد. طيب هذه الصفات الثلاث اللي هي العلم والقدرة والإرادة، يقولون محال أن تقوم إلا بحاجة، فحياة الله تدل عليها بالملازم من لازم العلم والإيه والقدرة والإرادة الحياة. طيب والحي هذا لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو أصم أعمى أخر، والأوصاف دي الأخيرة نقص، والله منزه عن النقص، يبقى يلزم أنه تفوت السمع والبصر والكلام. ومع ذلك يقول ابن القيم كلامه النفسي وهو معان أو واحد، يعني الأشاعرة ليتهم يثبتون الكلام على مذهب أهل السنة، بل يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وهو أزلي وهو واحد أو متعدد، فبعضهم يقول واحد فيجعلون أعبد الله هي لا تشرك بالله، أقيموا الصلاة هي لا تقربوا الزنا، الإنجيل والتوراة والقرآن ده شيء واحد، وبعضهم يقول لا ليس شيء واحد بل هو متعدد إلى خبر واستخبار وأمر ونهي أربعة أشياء. هؤلاء أهون من الأولين أقرب المعقول وكلهم مخالفون للمعقول، فكلام الله ليس هو المعنى النفسي بل هو ما سمعه جبريل وأداه إلى محمد، وما تكلم الله به في الأمور الكونية التي لم تهلا يقول وكلامه النفسي وهو معاه أو واحد، والجسم حامل هذه الأوصاف، المقصود أن السمع ما نعقله إلا في الأجسام، والبصر لا نعقله إلا في الأجسام، والإرادة القدرة كلها لا تكون في الأجسام، فأنت لن أثبت أوصاف لا تسمي إلا بالأجسام، وقلت أن هذه أوصاف الأوصاف حقيقية، وأما الاستواء ونزول الكلام ويد هي غير حقيقية، لأن هذه الأربعة لا تقوم إلا بجسم، وأثبت سبعة صفات لا تقوم إلا بجسم، فهذا لا شك أنه تناقض. يبقى هم أثبتوا السبع صفات بليه؟ بالعقل. الإرادة دليلها عقلي التخصيص. طيب العلم دليل عقلي الفكر، القدرة دليلها العقلي إيجاد المخلوقات، الحي دليل عقلي من الأصوات التي تكون له حي، السمع البصر بالكلام، إنها من كان وصفه للأربعة فإما أن يكون إيه بهذه الأوصاف أو بضدها، وضدها نقص إذا نثبته لها. طيب نرد عليهم بإيه؟ نقول إذا كنتم نفيتم الصفات الباقية وقلتم إثباتها يدل على التكثير لأنها لا تقوم إلا بجسم، فنحن أيضا نقول لكم هذه التي أثبتتها لا تقوم إلا بجسم، فما الفارق؟ بين لنا. والله لو نشرت شيوخك كلهم لم يقدروا أبدا على الفرقان. علم تمكن، وحينئذ يكونوا متناقضين متحكمين، فيقول هذه صفة لتقتضي التكثير فنثبتها، وهذه صفة تقتضي التجسيم فلا نثبتها، ثم يجب أن نعلم أن كلمة الجسم لا في اللغة العربية معاني متعددة، ولم يرد وصف الله بها لنافع وإثباتا، ولم يرد وصف الله بها لنافع وإثباتا، ليس في القرآن ولا في السنة أن الله قال عن نفسه أنه جسم ولا أنه نفع عن نفسه. فما الذي يلزمنا؟ يلزمنا أن نتوقف بالنسبة لله، فلا نقول إن الله جسم ولا إن الله ليس بجسم، فنحن في عافية من هذا، لكن حيث المعنى نؤمن بأن الله سبحانه له ذات متصفة بالصفات التالية، موصوف بالوجه وبالعين وباليد وبالقدم وبالساق وبالنزول وبالثوب والمجيء والاتيان وبعد كله، لكن لا نطلق جسما من باب التأدب مع الكتاب والسنة، لأنه لم يأتي في الكتاب والسنة أن الله جسم، فمن باب التأدب مع الله ألا نقول جسم، لكن نثبت صفة ثابتة لله حقيقة قائمة به، ونثبت بأن الله سبحانه شيء متحد بنفسه مستقل بنفسه بائن من خلقه كما قال الثالث. يعني اللفظ نتوقف فيه، المعنى نقولهم والله يقولون ايه المراد بالجسم، ان قالوا مرادا صحيحا اثبتنا المراد، مرادا باطلا نفينا المراد. ايه الجسم الذي تنفونه والذي تريدونه؟ ان ارادوا بالجسم الذات القائمه بنفسها فهذا نثبت ان الله ذات قائم بنفسه، وان ارادوا بذلك لا الجسم الذي اعضاء واركان يحتاج بعضه على بعض فنقول هذا لا يكون لله سبحانه وتعالى. وهذا شأن الفاظ المجمله. يبقى الفاظ المجمله فيها القاعده. ايه هي القاعده؟ انه اللفظ نتوقف فيه، المعنى نستبين، فان كان المعنى حقا قلنا به وان كان باطلا ردنا. طبعا هذا الكلام الحقيقه للذكر المقيم في هذه الفصول كلام راقي وعالي، ويشكل عقلية طالب العلم في معرفة الحق من الباطل. يعني يا اخواني ما تستصعبوش هذا الكلام، بل بالعكس يعني رجعوه وقرروه وضعوا له قواعده، لان هذا الحقيقة مما يتشكل به عقلية طالب العلم. يعني مش انت مش هتقعد طول عمرك شرب محمد اللبن، لا لابد تجي بقى الشواهد العرب الكبيره وكذا، مش هتفضل طول عمرك مثلا في الف باء، خد بالك هترتقي. لهذا اذا ارتقي بك بعدما هضمت الف باء، اذا ارتقي بك بعد ذلك الى معاني الاحرف، معنى في معنى الى معنى على، لا تقل هذا صعب، لا مش هفض نفسي من هذا الامر، ده كلام مش هفهمه. يبقى انت الان حددت لنفسك حدا، يبقى لا تقل بقى انا طالب علم، يبقى انت ما زلت ايه؟ ما زلت في اول ابتدائي. ومن كان في اول ابتدائي لا تكلم في الاستشاري، في العلماء الذين هضموا ورسخوا، لانك لم تمر على قواعدهم حتى وصلوا الى الرسوخ. اللي مع العلم 70 سنة 60 سنة 50 سنة تقول بكل وقاحة ما يفهم واقع، علماء سلطة ما يعرفون شيء، يعمى عليهم الحق والذي عندنا، هذا كلام باطل. أما من تربى على القواعد هذه عرف. فهذه أمور يا أخواني وإن بدت صعبة لكن مع التدرب والتمرن، ودائما العقل بيتسع على حسب ما ايه ما تمرنه، على حسب ما تمرن العقل يتسع معاك، تتركه يضيق، تتركه ايه يضيق. زي مثلا اللي بينظر مثلا لاي علم من العلوم القراءات العشر، وانت جاي تحفظ القران اما بس بتنظر المصحف كده صعب، كل ما تيجي تحفظ صوره تسلم الى اختها، عقلك يتسع شويه يبدا الحفظ يسهل يسهل. في الاول وجه صعب، في الاخر القصص مره واحده مثلا، النمل مره واحده اتسع. تيجي تقول اقرا مثلا حفص والحروف بقى ومخارجها وصفاتها وكذا، ثم تدخل بعد ذلك في قراءه نافع ورش مثلا وقالون، ورش باب بدلاته ونقله وإمالته وتقليله، وقالون بصلة ميمه وغير ذلك، نسيت حفص، حصل فين بقى خلاص. ولهذا ما عدتش بقى بتقول ايه مخرج الحرف، مش لسه تقعد تتهجه يقعد يمليك ان الحرف ده كذا او كذا وكذا، لا تبقى انت ناسي حفص. ثم إذا جئت إلى حمزة وما أدراك ما حمزة، ارتقى عقلك مرتقا إيه آخر، وصرت تقف وقوفات معينة وتمد مدودا معينة، وما يختص به كل من خلف وخلاء، يبقى ترتقي حتى تجد نفسك أنهيت القراءة العشر وقد مررت على جميع القراء بكل ما له من خصائص. لو تركت عقلك على الضرب الأول ما تحركت، ما تحركت. تيجي العلم أصول الفقه، أول ما تفتح والفرق بين الأصول والفقيه والأصول والفقه وأحكام تكفيه ده صعب، إيه ده الكلام ده صعب، ما ينفعش الكلام ده. لكن إن خطة وجدت بعد ذلك إن مسألة العلم ده نظري سهل، ادخل بقى في الأشباه والنظائر والفروق، وهات بقى كل الفقه كده تصول وتجول فيه، القاعدة الواحدة تجيب من باب الصيد إلى الذبائح إلى الجهاد إلى الطهارة، عمال تصول وإيه عقليتك بترتقي وتتشكل. إذا جئت إلى علم الحديث هتفتح حد الصحيح وحد الضعيف والجانب النظري هذا وصعب، لكن إن أنهيت بدأت تدخل في مسألة العلة وتبحث فيها وتدخل دقائقها، ثم بعد ذلك الحكم تتبع الطرق الاعتبارات والشواهد، لقيت نفسك عمال تجيب من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، والراجل هذا تفرد بهذا وكذا وكذا. قال لا، فاكر أيام ما كنت تقعد تحفظ في حد الصحيح وما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شدود ولا علة، وكنت تفكر بصعب إيه بقى حد العدالة وإيه حد الضبط وإيه حد. أنا أقول هذا الكلام يا إخواني لأنه أنت أحد رجلين، إما رجل عايز تعبد ربنا صح فيبقى إيه لتأخذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتمون أصلي، أو رجل آخر تريد أن تكون طالب علم تنفع الناس يوما ما وتعرف بقى الهدى بدليله والهوى بشبهاته وكيف تستقيم على الهدى وتقيم غيرك وكيف تحذر من الهوى وتحذر غيرك، تدخل بقى في هذه الأبواب. ولهذا إن قال لك قائل أو قال لك شيطانك وما الفائدة في هذا وهل لهذا واقع، فقل أعظم الواقع، أعظم الواقع حين تسع صدرك وعقلك وتستقر قواعد الحق وأنصبة الهدى فتراك تقر الحق من 100 وجه. وأظن أن براعة ابن القيم إنما كانت بهذه التربية، إنما كانت بهذه التربية، ولو تربى ابن القيم التربية البدائية ولم ينتقل لما حصل شيء. فلنتواصل بهذا الأمر يا إخوان. ولهذا ليه بقى العلم يحتاج إلى ظهر طويل، بل عمرك كله ولو كان عمر نوح يضيق عن العلم يضيق، لكن حسبك أن تأخذ إيه، أن تأخذ منه شيء. لكن المهم إنك طالما الأمر يمشي معك إنها 14% بكرة 30 بعدين 50، اوعى تمل طالما المسائل ماشية، اوعى تمل. ولهذا المريض بياخد الكلوكوز، طالما الكلوكوز ماشي وما فيش سخونية ولا حرارة ولا بتاع انت مطمئن، اول ما الكلوكوز يقف واخد بالك الحرارة ترتفع ويبدأ كده بيبقى ايه، هنا جاء الخطر. فطالما انك تستقبل وطالما ان الامر يتسع معك فاصبر. وهذه آفتنا في طلب العلم في أنحاء مصر بل وأنحاء العالم العربي. ولهذا من لم يجالس كبار العلماء لن تستقيم له طريقة في الطلب. عشان كده زي مثلا واحد يخوفك يقول لك ايه خلي بالك، يعني انتوا قاعدين تعملوا حاجه والمؤتمرات والناس والجن وخلاص كل الكلام ده كلام فاضي. كل الكلام ده لن يبني أصلا، لن يبني إلى حركة مجادل تربية عامة، وهذا لا تخاف منه، والله يفتح لهم مثل هذه الأشياء لينشغلوا بها. أما من يركز ومن يؤصل ومن يتعلم على طريقة السلف، هذا الذي يبقى علمه ويؤثر التأثير النافع وواحد يتربى على هذا خير من ألف لا تستفيد الأمة منهم شيئا بعد ذلك. فإذن يا إخوان، زي قواعد ابن القيم رحمه الله ذكرها هنا، هذه قواعد الحقيقة، يعني تجعل الواحد يتسع زينه ويتسع مداركه ويبدأ يعرف على الأقل الأمر جاي منين ورايح فيه، وإيه أساس هذا الباطل وإيه أساس هذا الضلال، ومنين جاء هذا الأمر، وهكذا. نسأل الله عز وجل من فقينا في دينه، جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعونا أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي احنا قلنا ده كله نصيحة، هذه نصيحتنا له ما قلناه.